الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان البحث عن تعريف الوجود وما يقابل الوجود يعني العدم. إذا ركزنا على العدم، العدم لا هوية له حتى تكون له حيثيات وأوصاف على أساسها نعرفه، لا هوية له فيقال له لا وجود. إذا فقهنا معنى الوجود نفهم العدم، لأن العدم هو رفع الوجود لا وجود. هل الوجود يعرف يدخل في قانون التعريف؟ نقول لا. إذا عرف فيعرف بنفسه ونقع في الدور. لماذا؟ لأن الوجود هو النور الذي به نعلم كل الأشياء سواء الذوات أو الصفات. الوجود هو الضياء الذي به يتعين الذهن أولا، وبه تتعين كل الواقعيات، كل الواقعيات بدون استثناء. حتى العدم لا يمكن فهمه إلا في دائرة هذا الضياء المقدس. التعريف ما هو؟ فيه مسألة بنيوية، أن الذوات لا يمكن الوصول إلى كنهها، إلى حقيقتها، حتى نسعى إلى تعريفها. كيف نعرفها؟ نأتي إلى أحكامها، إلى حيثياتها، إلى أعراضها القريبة، اللوازم القريبة، ثم نجمعها بطريقة مرتبة ترتيبا منطقيا، يعني من الأعم إلى الأخص، يعني جنس وفصل. قد نكون في حقائق تكوينية نعرفها بالجنس الحقيقي والفصل الحقيقي، مرة نكون في الحقائق البسيطة، حقائق تكوينية إلى أنها بسيطة لا يمكن أن يكون لها جنس وفصل، فنتحرك في اللوازم ونصنع لها جنسا وفصلا من باب الصناعة، صناعيين فقط. إذن التعريف ما هو؟ نأتي إلى لوازم الشيء ونرتبه في البنية الذهنية الترتيب المنطقي من العام إلى الخاص. مثلا الإنسان كنهه نفسه الناطقية ليست بيدنا، كنها الحقيقة وهي الوجود، وجود الإنسان لا يمكن الوصول إليه. نأتي إلى لوازمه، من لوازمه له حيز، يعني له امتداد، نقول جسم، ثم له النمو، ثم له الحركة والحساسية والإدراك، فنقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة. نختزل التعريف ونقول حيوان ناطق. هذه الأمور كلها لوازم للإنسان ناشئة من نفسه الناطقة المتعلقة بالبدن، وإلا كونه الإنسان لا يمكن الوصول إليه. الوجود بوصفه هو الضياء الذي به نعلم كل شيء، بدون هذا الضياء المقدس لا نحيط معرفيا بأي شيء من الأشياء، فكيف ناتي ونعرف الضياء؟ فيحتاج إلى ضياء آخر وهو الضياء. ولهذا كلما عرفوا الوجود عرفوا بنفسه، لأن الضوء بين بنفسه مبين لغيره. يقول أقول في هذا الفصل، يعني الفصل الأول في الوجود والعدم، مسائل مهمة جليلة. هذه أولها، وهي أن الوجود والعدم لا يمكن، يعني يستحيل، لا يمكن تحديدهما، تحديدهما يعني تعريفهما. واعلم أن جماعة من المتكلمين والحكماء حدوا، يعني عرفوا الوجود والعدم. لماذا أقول عرفوا ولا أقول حدوا؟ لأن الحيثيات ليس لها حد، الحيثيات تعرف ولا تحد، الحد فقط للمركبات، المركبات المادية لها صورة ومادة، من الصورة نأخذ الجنس، ومن المادة نأخذ، من المادة نأخذ الجنس، ومن الصورة نأخذ الفصل. أما الحيثيات والأحكام لا تعرف بالجنس والفصل، تعرف بما يجاورها من أحكام ويلازمها من أحكام. أما المتكلمون فقالوا الموجود ما هو؟ الثابت العين. تسألهم الثابت ما معنى؟ أليس هو الوجود؟ والعين ما هي؟ أليس هي الوجود؟ والمعدوم هو المنفي العين. المنفي ما هو؟ هو كذلك العدم، يعني تعريف دوري بامتياز. والحكماء قالوا الموجود هو الذي، ما عندك تقول، ما عندك حق تقول الذي، لأن الذي هو الشيء، الذي هو الشيء، أنت انطلقت من الشيء الذي هو الوجود، كأنك قلت هكذا الموجود هو الوجود، هو الذي يمكن أن يخبر عنه. نعم. والمعدوم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه، إلى غير ذلك من حدود، يعني من تعريفات، تعريفات فاسدة. لماذا؟ لأنها دورية لا فائدة في ذكرها، وهذه الحدوث كلها باطلة لاشتمالها على الدور، فإن الثابت مرادف للموجود، والمنفي مرادف للمعدوم، ولفظة الذي إنما يشار بها إلى متحقق ثابت، فيؤخذ الوجود في حد نفسه، يعني في تعريف نفسه، فنقع في الدور. إذن الوجود ضياء يغمر النفس في بعدها الإدراكي، فبه تدرك حتى ذاتها وتدرك الأشياء. ثم إذا أسسنا من هذا الضياء الذي يغمرنا، قلت لكم الوجود هو يتعين ذهنا، إذا تعين ذهنا ينقلب مرآة يكشف نفسه، أو نكشفه من خلال هذه المرآوية ونكشف حيثياته. نعم. فهذا الضياء الذي يغمرنا نصنع له مفهوم الوجود، فنقول مفهوم الوجود بديهي. قلنا هذه قضية معيارية وليست قضية إدراكية، القضية الإدراكية مفهوم الوجود معلومون، يعني يندرج تحت المعلومية، تحت المكشوفية. مفهوم الوجود يشير إلى ماذا؟ لأن المفاهيم كلها كاشفة، تشير مرئوية، تشير إلى ذلك الضياء الذي غمرنا. نعم، غمرنا، يعني ذلك الوجود الأصيل متن الواقع غمرنا بضيائه، فنحن نشاهده بالشهود وليس بالعلم الحصولي، ثم نصنع له مفهوما حصوليا، مفهوم الوجود للتداول، حتى أخاطبك وأتواصل معك وأقول مفهوم الوجود بديهي، تفهمني أنه شهودي. إذن الوجود والعدم لا يقبلان التعريف الاصطلاحي، التعريف المنطقي أبدا. قال بل المراد تعريف اللفظ، تعريف اللفظ يعني تأتي بلفظ أجل من اللفظ الأول فقط، لا معنى بمعنى التعريف الحدي والتعريف الرسمي، لا لا لا، إذ لا شيء، هذا هو التعليل. لماذا نلجأ إلى التعريف اللفظي؟ وأنا حتى هذا التعريف اللفظي لا نحتاجه في الوجود، بديهي. حتى الرضيع يتحرك نحو ثدي أمه لأنه يفهم أن هذا الوجود الذي يعاينه ثدي أمه حقيقة واقعية. نعم، فحتى هذا التعريف اللفظي لا نريده، فقط في التعبير إذ لا شيء تعليل، إذ لا شيء أعرف من الوجود، به نفقه الأشياء، به نعرف الأشياء. هذه الكبرى، ملاك بداهة الوجود، فلا يمكن تعريفه. التعريفات اللفظية ليست تعريفات لفظية، تأتي بلفظ أجلى من لفظ آخر فقط، وإلا هو ليس بتعريف. أقول لما أبطل الماتن تحديد الوجود والعدم، يعني تعريف الوجود والعدم، أشار إلى وجه الاعتذار للقدماء من الحكماء والمتكلمين في ماذا؟ في تحديدهم للمفهوم الوجود، في تعريفهم لمفهوم الوجود، أنه أوضح المفاهيم، أعرف المفاهيم. وقلت لكم من أين أتى؟ أتى من الوجود الواقعي. فالذهن البشري الذي يدرك بالعلم الحصولي بشقيه التصور والتصديق لا يمكن أن يتعين هذا الذهن إلا إذا تعين الوجود الأصيل بمرتبة من مراتب هذا الوجود، وهو الوجود الذهني. نعم، الوجود الذهني يعني أفق الذهن، أفق الذهن. فقال يعني الماتن إنهم أرادوا بذلك تعريف لفظ الوجود، ولم يكونوا في صدد التعريف الاصطلاحي من جنس وفاصل أبدا. خذها قاعدة بنيوية، الحيثيات كلها بسيطة، أصلا هوية لها، فتعرف باللوازم وليس بالجنس والفصل. إذا وجدت تعريفا بالجنس والفصل للحيثيات، أعرف أن هذا التعريف صناعي تأملي فقط وليس واقعيا. لماذا؟ لأن الحيثيات لا جنس لها ولا فصل لها. جيد، تسأل المحقق الطوسي لماذا نلجأ إلى التعريف اللفظي؟ يقول ومثل هذا التعريف، يعني التعريف اللفظي، وهو ليس بتعريف، استبدال لفظ بلفظ، سائغ مقبول في المعلومات الضرورية. المعلومات الضرورية يعني البديهية شهودية. إذا مفهوم الوجود شهودي، ومفهوم العدم يتبع هذا المفهوم الشهودي. إذا رفعناه بالإدعاء، نرفع الوجود بالإدعاء، يمكن رفع الوجود حقيقة؟ لا، مستحيل. بالإدعاء يمكن، يعني أنت الآن الكتاب أمامك، وجود الكتاب تعاينه، فيمكن أن ترفعه تقول لا كتاب، يعني لا وجود للكتاب. بالإدعاء يمكن، الإدعاء يمكن. نلجأ إلى هذه الآلية لفهم العدم، وإلى العدم لا هوية له، استقلالية في الخارج، فتكون له أحكام، من خلال هذه الأحكام نؤسس لتعريف يعرفه أبدا. جيد، التعريف اللفظي ما هو؟ يقول إذ هو بمنزلة تبديل لفظ بلفظ. لماذا؟ يقول أوضح منه، بلفظ تبديل لفظ بلفظ أوضح من أجل من السابق، يعني اللفظ الثاني الذي يجلي المفهوم أفضل من اللفظ الأول. وإن لم تستفد منه صورة غير معلومة عند التحديد، هذا الكلام جميل جدا. إذن التعريف اللفظي يزيدنا ثراء معنويا، يعني في باب المعنى؟ لا أبدا، هو المعنى. نعم. ولهذا يقول وإن لم تستفد منه، يعني من التعريف اللفظي، صورة غير ما هو معلوم عند التحديد، وإنما كان كذلك لأنه لا شيء أعرف من الوجود. يعني وإنما كان المفهوم الوجود يعرف التعريف اللفظي الذي لا يزيد ثراء في المعنى، لأنه لا شيء أعرف من الوجود، إذ لا معنى أعم منه، وأعم المفاهيم، أعم المفاهيم، ويعني التحقق. نعم. قال والاستدلال بتوقف التصديق بالتنافي عليه، أو بتوقف الشيء على نفسه، أو عدم تركب الوجود مع فرضه، أو إبطال الرسم باطلون. هنا الفخر رازي يأتي ويريد يتفذلك، والاستدلال بتوقف التصديق بالتنافي عليه، يعني أنت لا يمكن أن تصدق بشيء إلا إذا تصورت مفهوم الوجود، فيجب أن تعلمه. هذه المسألة، نعم التصديق متفرع على التصور، لكن هذا لا يعني أن التصور كله نظري، لا، قد يكون التصور بديهيا مثل مفهوم الوجود. نعم. أقول ذكر فخر الدين في إبطال تعريف الوجود وجهين، والمصنف رحمه الله لم يرتضي بهما، رفضهما، ونحن نقررهما ونذكر ما يمكن أن يكون وجه الخلل فيهما. الأول أن التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي، هذه بيناها في معايير العقل، قلنا من معايير العقل مبدأ التناقض. مبدأ التناقض ما معناه؟ يعني الوجود لا يجتمع مع العدم، دائرة الوجود تنفي دائرة العدم، ودائرة العدم تنفي دائرة الوجود، لا يجتمعان ولا يرتفعان، معيار قبل المعرفة. نعم. يقول الفخر الرازي أن التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي، يعني الفخر الرازي ينطلق من هذا المبنى أن مبدأ التناقض قضية نصدق بها. قلنا لا، مبدأ التناقض ليست قضية، مبدأ التناقض ملاك القضايا. يعني إذا تعينت قضية في ذهنك ألف باء، مبدأ التناقض تراعي، بمجرد أن تقول ألف ليس باء تقول لا، ألف باء ألف لا باء، هذا لا يمكن، لأنه الكاشفية تنتفي، يجب أن تختار واحدة فقط، إما ألف باء وإما ألف لا باء، الاثنان معا لا. حاكمية مبدأ التناقض على القضايا إذن هي ليست قضية، قضية معيارية سابقة على القضايا المعرفية. نعم. هي ضياء، بهذا الضياء، هذه المعايير العقلية هي ضياء، حكمة إلهية صرمدية حاكمة على الفكر البشري. إذن إذا صدقنا بأن الوجود لا يجتمع مع العدم، فعندنا ماذا؟ تصور للوجود وتصور للعدم. إذ كل عاقل على الإطلاق يعلم بالضرورة أنه لا يمكن اجتماع وجوده وعدمه. نعم، مبدأ التناقض واضحة جدا، والتصديق متوقف على التصور، هذه قاعدة بنيوية كذلك. أنت تأتي بمفردتين، الموضوع لوحده والمحمول لوحده، ثم تحكم تجمع بين الأمرين، يتشكل ما يسمى التصديق. إذن التصديق بدون مفردات، المفردة الأولى تتعين كموضوع والمفردة الثانية تتعين كمحمول، لا يمكن أن ينعقد التصديق، فالتصديق فرع التصور، والتصديق متوقف على التصور، يعني فرع التصور، وما يتوقف عليه البديهي أولى أن يكون بديهيا، فيكون تصور الوجود العدم بديهيا. هذا هو الاستدلال فخر الرازي، استدلال في موطن لا معنى للاستدلال. لا، ليس هكذا، فهم هذه المسألة جيدا. مرة عندنا تصور بديهي وتصديق بديهي، مرة عندنا تصور نظري وتصديق نظري، مرة عندنا تصور بديهي وتصديق نظري، مرة لا، مرة عندنا التصديق بديهي والتصور نظري. لا ملازمة بين بداهة التصديق مع بداهة التصور. أيها الفخر، يعني جئت بقول الجزائريين جئت التسعة ضيعت التسعة. نعم. الثاني، إذن هذه المحاولة من الفخر الرازي غير موفقة، غير موفقة. ولهذا يقول المحقق الطوسي في المتن: والاستدلال بتوقف التصديق بالتنافي عليه، بالتنافي عليه، يعني والاستدلال عليه بتوقف التصديق بالتنافي أو بتوقف الشيء على نفسه أو عدم تركب الوجود، لأن الوجود بسيط، أو توقف الشيء على نفسه يعني الدور، أو عدم تركب الوجود مع فرضه، الوجود بسيط فلا يمكن أن يعرف بالجنس والفصل، يعرف ماذا؟ باللوازم. أو إبطال الرسم باطلون، الرسم من مصادر التعريف، أنتم تعرفون أن التعريف ينقسم إلى حد ورسم، الحد بتمام المكونات حد تام، ببعض المكونات الذاتية حد ناقص. مرة نروح إلى الرسم، الرسم تأتي اللوازم الخارج الذات. نعم، إذا كانت بجنس ولازم رسم، أو كانت بجنس وعرض عام ليس برسم، تعرف بالعرض العام وهذا لا يفيد. نعم. إذن لا ملازمة أيها الفخر بين بداهة التصديق وبداهة التصور. قد تكون المسألة بديهية، يعني التصديق بديهي، والإنسان يبقى عالقا في التصورات. بمجرد أن تبين له التصورات وتوضح له التصورات يفهم سريعا أن المسألة بديهية، المسألة بديهية. بعض العقول البليدة اجتماع النقيضين لا يستوعبها، إذا بنينا على أن اجتماع النقيضين قضية إدراكية. نعم، فأين يعلق؟ يعلق في التصورات. إذن قد يكون التصديق بديهيا والتصور يكون نظريا. إذن هذا الاستدلال، نعم هذا الاستدلال أخص من المدعى، نعم أخص من المدعى. قد يكون عندنا تصور بديهي والتصديق نظري، يمكن، والعكس، التصديق بديهي تصور نظري، مرة يكون تصور بديهي والتصديق بديهي، لا إشكال في ذلك. نعم. إذن هذه المحاولة من الفخر غير موفقة. الأول أن التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم، يعني نقول الوجود لا يجتمع مع العدم، بديهي، نعم بديهي، يعني ضياء يغمر العقل الإنساني حتى يؤسس للمعرفة. البديهي يعني شهودي، إذ كل عاقل على الإطلاق قيدها بالعقل، المجنون والبليد يخرج، إذ كل عاقل على الإطلاق يعلم بالضرورة، يعني بالشهود، أنه لا يمكن اجتماع وجوده وعدمه، وجود الإنسان وعدم الإنسان، يعني العقل. والتصديق قاعدة بنيوية متوقف على التصور، هذه قاعدة بنيوية ليست استدلالية. نعم، كل تصديق مسبوق بتصور، ما ثم يخرج النتيجة، وما يتوقف عليه البديهي أولى بأن يكون بديهيا، أو قل هذه كبرى، وما يتوقف عليه البديهي أولى أن يكون بديهيا، لا لا، قد يكون ماذا؟ نظريا. ففاء التفريع يعني النتيجة، فيكون تصور الوجود وتصور العدم بديهيا. لا، نعم، في هذه المسألة الوجود بديهي والعدم بديهي، لكن القاعدة الكبروية لا نقبلها، وما يتوقف عليه البديهي أو لأن يكون بديهي إلا قد يكون نظريا أيها الفاخر. نعم، إذن هذا المقطع من المتن قال: والاستدلال بتوقف التصديق بالتنافي عليه، يعني الوجود لا يقبل العدم والعدم لا يقبل الوجود، حكمنا بهذا الحكم يعني اجتماع النقيضين محال، إذن لا يمكن إلا إذا تصورنا الوجود في الرتبة السابقة وتصورنا العدم في الرتبة السابقة. وبما أن التصديق بديهي فالتصور على مستوى الوجود يكون بديهيا وعلى مستوى العدم يكون بديهيا. هذا كلام الفاخر. نعم، المحقق الطوسي لا يقبله. نعم، الجواب يأتي في كلامه: وهذان الوجهان باطلان. هناك العلم الحلي رحمة الله عليه يبطل كلام الفخر أنه صفصطة، صدقوني صفصطة. نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.